عن زهد بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والترمذي وحسنه والحاكم والنسائي ورمز له في يقيم الصحة وصححه الألباني. عن زهد بن حكيم قال حدثني أبي عن جدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القول ويل له ويل له. ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القول ويل له ويل له. هذا الحديث يرويه زهد بن حكيم عن أبيه عن جده يعني عن معاوية ابن حيدة رضي الله عنه وهو جده معاوية ابن حيدة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم وويل أي هلاك عظيم أو واد عميق في جهنم. لمن يحدث أي لمن يخبر الناس فيكذب يعني في حديثه ليضحك به القوم أي يضحك هنا من الإضحاك من الإضحاك يضحك به أي بسبب تحديثه أو يضحك بهذا الكذب القوم. ويل له ويل له. يقول الإمام المنوي في صحيح هذا الحديث كرره إيذانا بشدة هلكته. كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الويل وهذا الوعيد إيذانا بشدة هلكة من يعني أتى هذا الفعل الشنيع. وقال الإمام القاري في صحيحه كرره إما للتأكيد أو يعني للتأثير فتكون الويل الأولى من برزخ ويل له يعني أنه يلقى هذا العذاب وهذا الوعيد في البرزخ في قبره. ثم ويل الثانية يلقاها عند الموقف أمام الله عز وجل. والويل الثالثة يلقاها في النار وذلك بسبب الإنسان وهي الحاجة التي نسميها النكتة النكتة يقول تكذب ولم كذب عشان يضحك الناس. هذا من الكبائر كما ترون وعليه هذا الوعيد الشديد. يقول المنوي كرره إيذانا يعني إعلاما بشدة هلكته وذلك لأن الكذب وحده رأس كل مذموم ودماء كل فضيحة. فإذا انضم إليه إذا انضم إلى الكذب استدلاب الضحك الذي يميت القلب ودليل ذلك ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثروا الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب لا تكثروا الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. الحديث رواه ابن ماجه في سننه. فإذا انضم إلى الكذب الذي هو رأس كل مذموم ودماء كل فضيحة انضم إيه استجلاب الضحك من الناس وهذا الضحك الذي يموت القلوب ويجلب النسيان ويورث الرجولة كان أقبح القبائح. ومن ثم قال الحكماء إيراد المضحكات على سبيل السخ نهاية القباحة. الإنسان هو يعني يترك هذا المسلك اللي هو ينكت ويضحك ويكذب أيضا ليضحك الخلق. وقال المبارك فوري في شرح هذا الحديث ثم المفهوم منه ولذلكان هذا المنطوق في حق من يكذب ليضحك به الخلق. فمفهوم المخالفة أنه إذا حدث بحديث صدق ليضحك القوم فلا بأس به. إن كان الإنسان على سبيل الندرة ليس على سبيل العادة وإن كل حياة تكون هزار ومزاح ومحت إن كان يعني إنسان يضحك قوم بحديث صدق فلا حرج في ذلك ولا ويل له. كما صدر مثل ذلك عن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم حين غضب على بعض أمهات المؤمنين وهو يشير بذلك كما أخرجه الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال أقبل أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس بلاده الجنوب والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فلم يؤذن له لم يؤذن لأبي بكر رضي الله عنه. ثم أقبل عمر رضي الله عنه فاستأذن فلم يؤذن له ثم أذن لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فدخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله نساؤه وهو صلى الله عليه وسلم ساكت يعني وابلا كأنه حزين. فقال عمر يعني قال في نفسه لأكلمن النبي صلى الله عليه وسلم لعله يضحك. حاول أن يضحك النبي عليه السلام لأنه لما رأى من حاله الذي يبدو منه إيه الحزن. فقال عمر يا رسول الله لو رأيت ابنة زيد يعني امرأة زي يا رسول الله لو رأيت ابنة زيد امرأة عمر سألتني النفقة آنفا فوجأت عنقها سألتني النفقة أن أرادت أن أوسع عليها في الإيه في النفقة فوجأت عنقها يعني قطعت عنقها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم يعني أراد سيدنا عمر أن يضحكوا لكن بإيه بحق السيرة نفسها ما فيها كذب. يقول أرأيت يعني أخبرني يعني إيه رأيك لو أنا عملت كذا لو سألتني النفقة لوجأت عنقها. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال هن حولي يسألني النفقة يعني كان ليس ودرت في الذي يريد عنه. وقال هن حولي يسأل من النفقة. فقام أبو بكر رضي الله عنها ليضربها غضبا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمر رضي الله عنه إلى حفصة رضي الله عنها كلاهما يقولان تسألان النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده فنهاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عن ضربهما. فقلنا والله لا نسأل رسول الله بعد هذا المجلس ما ليس عنده. قال وأنزل الله عز وجل الخيار في سورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة فقال إني أذكر لك أمرا لا أحب أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. قالت وما هو؟ قال فتلى عليها يا أيها النبي كل أزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها إلى آخر الآية. قالت أتيك أستأمر أبوي بل أختار الله وتعالى ورسوله وأسألك ألا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت أنا بتخبر يعني امرأة أخرى من نسائك ما اخترته أنا وهو اختيار الإيه الله ورسوله والدار الآخرة. فقال إن الله تعالى لم يبعثني معنفا ولكن بعثني معلما من السرى لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرتها المقصود من الحديث أن عمر رضي الله عنه هنا في هذا الحديث فعل فعل الإضحاك وتعنت الإضحاك لكن بحق ولم يكذب. فمفهوم الحديث أن الذي يضحك القوم بالحق فلا حرج عليه لكن الحرج في من يضحكهم بحديث الكذب. قال الغزالي وحينئذ يعني إذا أراد الإنسان أن يضحك القوم بحديث صدق ينبغي أن يكون من قبيل مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أراد أن يمزح فليكن على نهج النبي صلى الله عليه وسلم في مزاحه فلا يكون إلا حقا يعني لا يأتي بمزاح إلا من المزاح الحق كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأخرج الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستحمله يعني طلب منه أن يحمله على دابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا حاملوك على ولد الناقة فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل كيد الإبل إلا النوق. فولد الناقة حتى الناقة الكبيرة لها ولد الناقة لأنها مولودة من إيه من ناقة. فأراد أن يداعبه النبي صلى الله عليه وسلم هو فاهم إن هي ناقة صغيرة ولد الناقة يعني الصغير لا يحمل. فقال إنا حاملوك على ولد ناقة. فقال يا رسول الله ما أصنع بولد ناقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق. هذا رواه الإمام أبو داود والترمذي. وقال زيد بن أسلم إن امرأة يقال لها أم أيمن جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجي يدعوك. قال ومن هو؟ هو الذي بعينه بياض. فقالت والله لا بعينه بياض. فقال بلى إن بعينه بياضا. فقالت لا والله. فقال ما من أحد إلا وبعينه بياض فأراد النبي صلى الله عليه وسلم البياض الذي تعين كل إنسان وهو المحيط بالحدقة أما هي فقد فهمت منهم بياض الذي يكون على الحدقة، البياض الذي يتكون على الحدقة. وأخرج الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وكان يهدي النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج. هو إذا كان إذا قدم من البادية يأتي معه بهدية، فإذا أراد أن يخرج من الحضر إلى البادية يعود، فيجهزه النبي ويهديه هدية أخرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا جميلا. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبيع متاعه، فاحتضنه من خلفه ولا يبصره الرجل، فقال: أرسلني من هذا؟ فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، فلم يعد يطلب يقول له أرسلني. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري العبد؟ فقال: يا رسول الله، إذا والله تجدني كاسبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسب، أو قال: لكن عند الله غال. هذا الحديث رواته ثقات. فسياق هذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان النبي ليبيع رجلا حرا، ولكن أراد كلمة العبد إيه؟ من يشتري العبد، يعني عبد الله، عبد الله، وكلنا عبيد الله. فأخرج الترمذي في الشمائل عن الحسن قال: أتت عجوز النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. فولت تبكي، فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، يعني أنها تعود إلى قلاها ولكن لا تدخلها وهي على هيئة الشيخوخ. وأخرج الترمذي في السمائل عن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ذا الأذنين. قال أبو أسامة: يعني ينازحه، لأن كل إنسان له أذنان. فهكذا كان، يعني هذه الأحاديث حتى إن لم يصح بعضها، لكن يعني جملتها تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولكن بالحق، ولم يكن يغلب عليه هذا المزاح. أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله، إنك تداعبنا. قال: إني لا أقول إلا حقا، إني لا أقول إلا حقا. فهذا شأن النبوة، وفي هذا ينبغي أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الغزالي: وحينئذ ينبغي أن يكون من قبيل مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون إلا حقا، ولا يؤذي قلبا، ولا يفرج، ولا يفرط فيه، ما يتمداش، لا يتمدى رأس الضحك والهزار والنرق، لا يتمدى في هذا الأمر. فإن كنت أيها السامع تقتصر عليه أحيانا وعلى الندور فلا حرج عليه، ولكن من الغلط العظيم أن يتخذ الإنسان المزاح حرفا ويواظب عليه ويفرط فيه، ثم يتمسك بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كمن يدور مع الذنوب أبدا لينظر إلى رخصهم ويتمسك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله عنها في النظر إليهم وهم يلعبون. فمش في مثلا الرسول يعني مرة من المرات أذن لعائشة أن تتطلع إلى الحدث وهم يلعبون بالحراب في المسجد، يعني ذلك أن الإنسان يجعل النظر إلى رقص الذنوب وإلى لعبهم حرفة يتبعهم حيث راحوا، ويعني يجهلوا هذا الأمر ويسيطر عليه، فهذا على سبيل الندرة. لكن يعني ليس المسلم او المؤمن يعني الانسان الذي يفرط في اللغة والمزاح بهذه الطريقه. وقال صلى الله عليه وسلم: ان العبد لا يتكلم بالكلمه لا يتبين فيها، يتكلم بالكلمه لا يتبين فيها، يزل بها في النار ابعد ما بين المشرق والمغرب. هذا رواه الامام احمد والبخاري ومسلم. وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليقول الكلمة يعني كلمة كاذبة لا يقولها إلا ليضحك به الناس، يضحك به يعني بهذا الطلب الناس، يهوي بها أن يسقط بها يعني بسببها في أبعد مما بين السماء والأرض، وإنه ليزل عن لسانه يعني يعطر ويسقط عن لسانه يعني بسبب لسانه أشد مما يذل عن قدمه. رواه البيهقي في شعب الإمام. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد نفس الحديث بلفظ: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يريد بها بأسا يضحك بها القوم وإنه لا يقع بها أبعد من السماء. أبعد من السماء. الحديث عن ذهب بن حكيم قال: حدثني أبي عن جدي وهو معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له. نشرع بإذن الله في تفسير سورة الزمر. بالنسبة لهذه السورة يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة الجمدة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤقدة في عمد ممددة. اسم هذه السورة سورة الهمزة، ونوعها هي مكية بإجماع، مكية بإجماع من نقل عنه من المفسرين. وقال هبة الله بن سلامة المفسر: وقد قيل إنها مدنية، ويشك أن البناء المجهول هكذا قيل يدل على ضعف هذا القول، لكن ذكر بعض المفسرين أنها مكية بإجماع. وعدد آياتها 9 آيات بلا خلاف. أما مناسبة هذه السورة لما قبلها وهي سورة العصر، فلما ذكر سبحانه فيما قبلها في سورة العصر أن الإنسان سوى من استثنى الله سبحانه وتعالى في خسر، بين عز وجل في هذه السورة أحوال بعض الخاسرين: إلا الإنسان الذي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بين هنا في السورة التالية أحوال بعض الخاسرين على وجه التفصيل، فقال عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. أما مناسبة هذه السورة لما بعدها وهي سورة الفيل، فكأنه لما تضمن الهمز واللمز من الكفرة نوع كيد الله: ويل لكل همزة لمزة الذين كانوا يلمزون النبي صلى الله عليه وسلم. عقب ذلك بقصة أصحاب الفيل للإشارة إلى أن عقبى كيدهم في الدنيا تدميرهم، فإن عناية الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم أقوى وأتم من عنايته بالبيت. يعني إذا كان عناية الله ببيته الحرام أدت إلى إهلاك أصحاب الفيل، فعنايته بنبيه الذي تهلزونه وتلمزونه أتم وأكمل. فالسورة مثيرة إلى مآلهم في الدنيا إثر بيان مآلهم في الأخرى، ويجوز أن تكون كنس الله على ما أشير إليه فيما قبلها من أن المال لا يغني من الله تعالى شيئا. يعني إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الناجون. ليس الشخص الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده ويتوهم أن النجاة بكثرة المال وكثرة تعداله، وإنما النجاة كما في السورة السابقة بالعمل الصالح والصبر عليه. أو أيضا تكون كالاستدلال على قدرته عز وجل على إنفاذ ما توعد به أولئك الكفرة في قوله سبحانه: لينبذن بالحطمة. يعني الله عز وجل الذي قدر على أن يعاقب أصحاب الفيل في الدنيا بهذه العقوبة الشديدة وهذا الخزي وذلك المكان، قادر سبحانه وتعالى بالأولى على أن يعني ينفذ هذا الوعيد المتوعد به في هذه الآية: كلا لينبذن بالحطمة. أما سبب النزول فلم يعني يرد من طريق ثابت أو صحيح سبب مباشر في نزول الآية، لكن حكى بعض المفسرين أقوالا أن هذه السورة نزلت في أشخاص معينين. قال ابن الجوزي: واختلف المفسرون هل نزلت في حق شخص بعينه أم نزلت عامة على قولين، ويأتي إن شاء الله التفصيل. أما بالنسبة للقراءات، قراءات في هذه السورة، قرأ الجمهور: ويل لكل همزة لمزة. هذا قرأ جمهور القراء: ويل لكل همزة لمزة بوزن فعلة. وقرأ أبو جعفر محمد ابن علي والأعرج: ويل لكل همزة لمزة لتكون الجيم فيهما. هذه قراءة أبي جعفر والأعرج: ويل لكل همزة لمزة. قرأ الجماعة أيضا: الذي جمع مالا معددا، الذي جمع فعلا مخصصا الميم، وسددها الحسن وابن عامر والحمزة والكتائي على التكفير، وقالوا الذي جمع مالا عدده، الذي جمع مالا عدده. واختاره ابو عبيد اللي هو التكفير، اختار قراءة ابو عبيد اختار قراءة التكفير هي الذي جمع تسديد الميم لقوله تعالى وعبده فهو اوثق به، اختار ان ايه تشدد في الاسمتين. وقال الطبري اما قوله الذي جمع مالا فان التكفير والتخفيف فيهما صوابان، يعني كلاهما قراءة صحيحة، الذي جمع او الذي جمع، لانهما قراءتان معروفتان في قراءة الامصار متقاربة المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. هذا في كلمة ايه جمع، جمع جمع مالا او جمع مالا. وقرأ الحسن والكلبي ونصر بن عاصم وابو العالية الذي جمع مالا وعدده، قرأ الاثنين ايه قرأوا الاثنين مخففتين فأظهروا هذا الطبيعي، فقالوا من يعني الذي جمع مالا وعدده، قالوا اللي ايه العطف هنا على المال، يعني جمع المال وقعد يجمع عدد المال، كأن كلمة عدد هنا مش فاعل، وعدده يعني عدد هذا المال. وقال الطبري تعليقا على هذه القراءة الثانية اللي هي ايه وعدده وعدده، قال وقد ذكر عن بعض المتقدمين بإسناد غير ثابت أنه قرأه جمع مالا وعدده بتخفيف الدال، بمعنى جمع مالا وجمع عشيرته وعدده، وهذه قراءة لا أستجيب القراءة بها، بخلافها قراءة الأمصار وخروجها عما عليه الحجة مجمعة على ذلك أو مجمعة في ذلك. فالمقصود أن القراءة ممكن الذي جمع أو جمع مالا وعدده وجها واحدة. لا ينبذن، كلا لا ينبذن، قرأ الحسن ومحمد بن كعب ونصر بن عاصم ومجاهد وحميد وابن محلفل، قرأ ايه لا ينبذان في التثنيه، كلا لا ينبذان اي لا ينبذن هو وماله، فقرأها بالتثنيه. وعن الحسن ايضا كلا لا ينبذن يعني لا ينبذن ماله. وعنه ايضا كلا لننبذنه اي يعني بدون العظمه وهاء النصب ونون التوكيد، لننبذنه على اخبار الله تعالى عن نفسه وانه ينبذ صاحب المال يعني يلقيه في الحطمه. وعن الحسن ايضا كلا لينبذنه بضم الذال على ان المراد الهمزه واللمزه والذي جمع ماله، كأن على هذا المجموع كله لينبذنه كلهم في الحطمه. وقرأ زيد بن عدي بن علي لينبذن في الحاصمة، في الحاصمة وما أدراك ما الحاصمة. وقال الطبري في تفسير في قوله تعالى إنها عليهم مؤصدة، مؤصدة بالهم، قال مؤصدة يعني مطلقة، وهي تهمد ولا تهمد، وقد قرأت جميعا، هذا كلام الطبري، يعني ممكن تقرأ إنها عليهم مؤصدة أو مؤصدة مؤصدة، هذا حاصل. لكن طبعا مش معنى القراءات هتكون جائزة ان احنا في صلاة واحدة مثلا نجمع بالايه بين القراءتين في وقت واحد، يعني انت بس حق عن عطل تستمر في كل الايه سورة تقرأها او في المجلس على قراءة واحدة، لكن لا تجمع في المجلس الواحد يعني بين قراءتين مختلفتين كانت على بعض القراء، لان هذا من البدع. في عمد الممددة انها عليه المؤصدة، في عمد الممددة اختار ابو عبيد عمد بفتحتين، وكذلك ابو حاتم اعتبارا بقوله تعالى رفع السماوات بغير عمد ترونها، بغير عمد ترونها، واجمعوا على فتحه، يعني اقل بما انهم اجمعوا في سوره الرعد على فتح كلمه عمد، فكذلك هنا تقرا على مثاله. وفي قراءه ابي ابن مسعود انها عليهم مؤصده بعمد ممدده. وقرا حمزه والكسائي وابو بكر عن عاصم في عمود ممددة، في عمود ممددة جمع عمود. فقرأ هارون عن أبي عمرو بضم العين وسكوك وسكون الميم في عمد، في عمد ممددة، لكن قراءة الجمهور إيه في عمد ممددة. وقال الطبري قرأته عامة قراء المدينة والبصرة في عمد ممددة، وقرأ ذلك عامة قراء الكوفة في عمود ممددة. والقول في ذلك عندنا أنهما قراءتان معروفتان قد قرأ لكل واحد منهما علماء من القراء ولغتان صحيحتان فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. لكن الإنسان لو كان في صلاة جماعة والإمام يعني بيقرأ مثلا مستمر على قراءة حفص عن عاصم ثم خالف وقرأ مثلا لفظة من الألفاظ للآية بقراءة أخرى حتى ولو لم يختم، لكن في الحالة دي لا تفتح عليه لأنه لا يعتبر خطأ. هذا المثال لدان القراءة التي قرأ بها الإمام واحتمل لإحدى القراءات الصحيحة فلا تنكر يعني ولا تفتح عليه في الإيه في الصلاة. واضح؟ يقول الله عز وجل ويل لكل همزة لمزة. فقال الإمام أبو حيان هذه السورة مكية لما قال فيما قبلها إن الإنسان الذي خسر بين حال الخاسر فقال ويل لكل همزة لمزة، ونزل في الأخنس ابن شريح، وهو مستشكل أيضا هل هي تنزل في أسفل أخنس ابن شريح، لأن الحافظ بن حجر صحح في الإصابة أنه أسلم وكان من المؤلفة قلوبهم، فإذا اصطح هذا فلا يتأتى الوعيد الآتي في حقه، فإما أن لا يصح ذلك أو لا يصح إسلامه، يعني إما لا يصح أنه أسلم أصلا وإما لا يصح أنها نزلت في الأحمد ابن شريف أو العاص ابن وائل السهمي أو جميل ابن عامر الجمحي أو الوليد بن مغيرة أو أبي ابن خلف أو أبي ابن خلف. هذه كلها أقوال ذكر المفسرون في الشخص الذي نزلت فيه هذه السورة، ويمكن أن تكون نزلت في الجميع وهي مع ذلك عامة في من اتصف بهذه الألفاظ. وقال السهيلي هو أمية ابن خلف الجمحي كان يهمز النبي صلى الله عليه وسلم ويعيبه ويقول وإنما ذكرته وإن كان اللفظ عاما لأن الله سبحانه وتعالى تابع في ألفاظه، يعني بعض العلماء يرى انها نزلت في شخص بعينه، يقول ان هو ربنا تابع في ذكر اوصاف هذا الشخص والخبر عنه ويل لكل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده، كل كلام على ضمير معين حتى فهم انه يشير الى شخص بعينه، وكذلك قوله في سوره نون ولا تطع كل حلاف مهين حماد مشاء بنميم مناع الخير معتد اثيم الى اخر الايات، فتتابع في ذكر الصفات حتى وجد انه يريد انسانا بعينه وهو في سوره نون هو الوليد بن مغيرة والد خالد بن الوليد رضي الله عنه. وقال الطبري والصواب من القول في ذلك أن قال إن الله عم للقول كل همزة لمزة، كل من كان الصفة التي وصف هذا الموصوف بها سبيله سبيله كائنا من كان من الناس، لأن طبعا الاختصاص يعني اختصاص السبب لا يستدعي خصوص الوعيد لهم، بل كل من اتصف بوصفهم القبيح فله ذنوب مثل ذنوبهم. وقال بعض اهل العربيه هذا من نوع ما تذكر العرب اسم الشيء العام وهي تقصد به الواحد، يسموه في الاصول تخصيص العام بقرينه العرب، يعني حاجه بعكس الكلام اللي بيقوله بقى هي عامه بيقول لا ده جاي صفه عام عموم لكن المقصود به تقصد بعينه، كما يقال في الكلام اذا قال رجل يعني لو واحد بيكلم الثاني فيقول له لا ازورك ابدا، يعني انا مش هزورك ابدا لا ازورك ابدا، فيرد عليه الثاني يقول له كل من لم يزرني فلست بزائره، كل من لم يزرني فلست بزائره، وهو يقصده هو بالذات. واضح يعني الصيغه ايه ان هو يقصد كل الناس او ناس كتير، لكن هو بسياق الكلام يوضح انه قصده ايه يعني المتكلم نفسه، وقائل ذلك يقصد جواب صاحبه ويريده هو بهذه الصيغه العامة. المهم هذا هو الخلاف اللي في الايه، لكن لا شك ان كما يرى الحاسبين المفسرين ان المقصود هنا الايه العموم حتى وان نزل كتاب خاص، لان لا تعارض لان العبره بعموم الالفاظ وليست بخصوص الاسباب. قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة اختلف في معنى كلمه ويل. ويل يقول الشوكاني الويل مرتفع على الابتداء، يعني ويل هذه مبتدا، وطبعا هي اصلا نكره، فالنكره المفروض كل مبتدا، لكن ساغ ان يبتدا بها لانها في معنى الدعاء، في معنى الايه الدعاء. والخبر ويل الخبر ايه لكل همزه لمزه، والمعنى خزي او عذاب او هلكه او واد في جهنم لكل همزه لمزه. قال الطبري الويل هو الوادي يسيل من قبيل أهل النار وقيحهم، وادي في جهنم يسيل من قبيل أهل النار وقيحهم. وقيل هي كلمة عذاب وهلاك. وقد يعني ورد هذه الكلمة أيضا في قوله تعالى في سورة الجاثية: ويل لكل أفاك أثيم، ويل لكل أفاك أثيم. يشهد هذا المعنى ما جاء في حق أصحاب الجنة التي أصبحت كفارين، أنهم قالوا عند رؤيتهم إياها قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فكلمة ويل كلمة تقال عند نزول المصائب، عند نزول المصائب وعند التقبيح، ويل لك إذا أردت أن تقبح أكثر. كذلك عند نزول المصيبة الشديدة يقول قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. وقال الفخر الرازي: أصل الويل لفظ السخط والذم، وأصلها ويل فلان، ويل لفلان، يعني ويل. ثم كثرت في كلامه لما كثرت في كلام العرب ويل لفلان وأصلت باللام، وأصلت باللام فأصبحت ويل. ويقال ويح ويحك، أي تقال للترحم، لكن هذه للتوبيخ. ومما يدل لهذا القول الذي حكاه الرازي قول الله عز وجل حافيا في كتاب القارون: وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وي كأنه لا يفلح الظالمون. ومثله أيضا قد استخدم في التعجب في قوله عز وجل: قالت يا ويلتا يا ويلتا أألد وأنا عدو وهذا بعلي شيخا. وقوله قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي يا ويلتا. فالظاهر أنها كلمة تقال عند الشدة والهلكة أو عند شدة التعذب مما يجبر الأمر المستعد. والذي يشهد القرآن له هو هذا المعنى. وسبب الخلاف يرجع لمجيئها تارة مطلقة كقوله تعالى: ويل يومئذ للمكذبين. وهنا أيضا ويل لكل همزة لمزة، فأطلقت كلمة الويل. ويجيء أيضا مع ذكر ما يتوعد به كقوله تعالى: فويل للذين كفروا من النار. فرجع هنا الويل من النار، فويل للذين كفروا من النار. وقوله عز وجل: فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم، يعني ويل لهم من عذاب يوم أليم. فذكر النار والعذاب الأليم مع كلمة الويل، لكن في هاتين الآيتين ويل يومئذ للمكذبين وهذه السورة ويل لكل همزة لمزة لم يبين هل هي من النار أو غيرها. وكذلك قوله عز وجل: فويل للذين ظلموا من مشهد يوم عظيم. فهي في هذا كله في سياق كلمة الويل في كل هذا للوعيد الشديد مما ذكر معها من النار والعذاب الأليم ومشهد اليوم العظيم، وليست مخصوصة بذاتها دون ما ذكر معها. فالمقصود أنها كلمة تدل على الهلكة وعلى الوعيد الشديد. ويل لكل همزة لمزة. اختلف العلماء في المراد بالهمزة اللمزة اختلافا كبيرا. هناك قول بأنهم متفقان ان الهمزة واللمزة ده فعل واحد شخص واحد، والقول الثاني بأنهما متراوران. فقيل ان الهمزة العياد الطعان الذي يكثر منه العيب الناس والطعن فيه الطعن عليه، واللمزة ايضا مثله. عن ابي الجوزاء قال: قلت لابن عباس: من هؤلاء هم الذين بدأهم الله بالويل؟ يعني من هؤلاء الذين لما بدأ الله الكلام في حقهم بدأه بتوعدهم بهذا الويل؟ وفي لفظ: من هؤلاء الذين ندبهم الله إلى الويل؟ قال: هم البشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب. البشاؤون بالنميمة بين الناس، ويل لكل همزة اللمزة الذين يمشون بالنميمة، مش يمشون ويكثر منهم ويغلب عليهم لأنها صيغة مبالغة. المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيبة، يعني ينسبون للناس البراء ما يعيبون من الصفات وهم بريئون منها. في حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الملتبسون للجراء العنت. هذا الحديث رواه الطبراني في الأوقع في الصغير في المعجم الصغير. وقال الألباني ضعيف له شواهد فارق به إلى مرتبة الحسن. الحديث مرة ثانية: إن أحبكم إلي أحاسبكم أخلاقا المغطئون إحداثا الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبغضكم إلي المشاؤون للنميمة المفرقون بين الأحبة الملتمسون للبراء العنف. قيل إن أصل الهمز لم الدفع، الإنسان يدفع، هذا هو الهمز واللمس. قاله ابن قتيبة. وقال الزجاج: الهمزة اللمزة الذي يغتاب الناس ويغضهم، يعني ينقص من أقدارهم، ينتقص أقدارهم ويحتقرهم. قال الشاعر: إذا لقيتك عن كره تكاثرني، وإن تغيبت كنت الهامز اللمزة. إذا لقيتك عن كره، وفي لفظ آخر: إذا لقيتك عن شحت تكاثرني، عن شحت يعني عن بعد. انت اول ما شفت جايز زيك رح تكسر تكاثرني، وان تغيبت وان كنت غايب شروط المجلس كنت الهامز اللمزه، كنت الهمز اللمزه الذي يغتاب ويطعن ويعيب الناس. اذا لقيتك عن شحت تكاثرني، وان تغيبت كنت الهامز اللمزه. وقال زياد الاعزم: تدلي بود اذا لاقيتني، اذا لاقيتني كذبا، وان اغيب فانت الهامز اللمزه. تدلي بود إذا لقيت إذا لاقيتني كذبا، يعني إذا قاتلتني تظهر لي المودة، وإن أغيت فأنت الهامز اللمدة، يعني الطعان العجاب. وبالنسبة لكلمة الدفع، يعني وإن لكل همزة اللمدة، بعضهم قال إن أصل الكلمة مشتقة من الدفع، ومن ذلك قول بعض الشعراء: ومن هنزنا عزه سبر كعى على إسمه زوبعة أو زوبعة. يعني تبركعا، يعني التبركع هو انسان يقوم على اربع، يقال بركعه فتبركع، يعني طرعه فوقع على اسمه. المقصود ان هذا قول من قولين، وهو ان الهمز اللمز هو شخص واحد او صفه واحده، هي الطعن والعيب والغضب من اخبار الناس. هناك قول اخر بانهما مختلفان، بانهما مختلفان، الهمزه غير اللمزه. وأصل الهمز اللمز، والعقد على الشيء بعنف، استنى ومسك شيء وعقد بعنف، هذا هو ايه؟ استنوا لمزه، عقده بعنف. ومنه همز الحرف، ويقال همزت رأسه، وهمزت الجوز بكتفي كسرته، الجوز يمسكوا ايديه ايه؟ يعضه العنف او يمسكه بيديه فبعنف فيكسره. وقيل لأعرابي: أتهمزون الفارة؟ يعني الواحد ينطق كلمة الفارة، مش يقول الفأرة، يقول الفارة. فبيسأل واحد أعرابي يقول له: أنتوا عندكم في العرب، يعني الأعراب، كيف تكون هذه الكلمة؟ أيهمزون الفأرة؟ يعني أتمسكونها الفأرة بالهمز مش بالألف؟ فقال: إنما تهمزها الهرة. كويس، يبقى أنت فهمت الكلام ده حتى فهمت. والذي في الصحاح: قيل لأعرابي: أتهمز الفأرة؟ فقال: السنور يهمزها. السنور اسم أثناء القسم. أتي النور يهمزها. فالقول الأول قاله الثعلبي، وهو يدل على أن الجرة يسمى الهمزة. يعني إذا من ناحية اللغة ممكن نسمى القط إيه؟ الهمزة، لأنها تهمز الإيه؟ الفار، يعني تكسرها، تعض عليها بعمق. وقال العزاج: ومن هنزنا رأسه تهشم، ومن هنزنا رأسه تهشم، يعني كثرنا له إيه؟ رأس. في أقوال بقى متعددة، يعني تدور حول سبعة أقوال في القول اللي هو بيفرق بين الهمزة واللمزة، اختلفوا فيها. فمنهم من قال إن الهمزة هو المغتاب القتات، الهمزة المغتاب القتات، القتات القتات اللي هو بيعمل إيه؟ النميمة، يعني لا يأكل زنة قتات اللي هو النمام، اللي ينقل الكلام من ناس لناس، يكون حق برضه لكن ينقله ينفس بلعينه، يكون كان يسمع كلام قبيح عن ناس لا ينقله لأن هذه نميمة، حمالة الحطب لأنها كانت من نام المغتاب القتال. وقال الحسن وعطاء وأبو العالية: الهمزة الذي يغتاب ويهمز الإنسان في وجهه إذا قابله، أما الهمزة الذي يلمزه إذا ويغتابه إذا غاب عنه أو أدبر عنه. ومنه قوله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات. يجب عندنا على الثلاث يلمزوا في الصدقات. ومن هذا المعنى ايضا قول حسان: هملتك فاخضعت بغل نفس بقافية تأجد كشواضي. قول مجاهد: ان الهمزة هو الطعان في الناس. والهمزة الطعان في انساب الناس. يعني عند مجاهد ان الهمزة لا طعان عموما. لكن الهمزة عنده الطعان في ايه؟ متخصص في طعنة الانساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الانساب والنياحة على الميت. الطعن في الانساب يقول فلان ده مش ابن فلان او فلان ده كذا، هذا الطعن في الانساب من الكفر والاولى من شأن الجاهلية. فالمجاهد يقول ان الهمزة طعان في الناس عموما في اي طعن، لكن الهمزة الطعان في النسب بالذات. وقال قتادة: الهمزة اللي هو يهمز ايه؟ بعينيه، يهمز بعينيه ويرتاب الناس بعينيه ويشاور كده، فده يعني بيستعمل عينيه في الهمز. اما اللمزة فبيهمز ايه؟ باللسان. هذا قول قتادة، ان الهمزة بالعين واللمزة باللسان. وقال ابن زيد: الهمزة الذي يهمز الناس بيده، يهمز الناس بيده ويضربهم، اما اللمزة فالذي يلمزهم بلسانه. وقال سفيان الثوري: الهمزة الذي يهمز بلسانه جهرا جهرا، واللمزة الذي يلمز بعينه وبحاجبه سرا. وقال مقاتل: الهمزة المتاب بالغيبة اللي يرتاب الناس بعدم وجوده، واللمزة الطاعن على الإنسان في وجهه. يعني عكس ما ذكرناه عن الحسن وعطاء وأبي العالية. قال ابن كثير: الهمزة هو الهماز بالقول، واللمزة اللماز بالفعل. وقال ابن كيسان: الهمزة الذي يؤذي جلساءه بسوء اللفظ واللمزة الذي يكسر عينه على جليسه، يكسر عينه على جليسه ويشير ايه بعينه في المجلس. هذه الاقوال، يعني جميع هذه الوجوه متقاربة وترجع الى اصل واحد. بالنسبة للمغايرة، يعني جاء استعمال القرآن للفظتين، لفظ الهمزة واللمزة، بمعاني يعني استخدام كل كلمة مصادفة عن الأخرى، مما يؤيد أن في نوع من المغايرة بين الهمزة وبين اللمزة. ففي الهمزة قال الله عز وجل: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، مما يدل على أن هنا المقصود بالغيبة والكذب والنميم. وفي الهمزة قال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألفاظ. وقال عز وجل: ومنهم من يلمزك في الصدقات. يعني تدل ايضا على التنقص والعيب في الحضور لا في الغيبه. فتغاير الهمز في المعنى وفي الصفه، والجمع بينهما جمع بين القبيحين، فلهذا كان فاعلهما مستحقا لهذا الوعيد الشديد: ويل لكل همزه لمزه. فهذه الوجوه نرجع نجمعها من جديد، يعني بس بنحكي عشان نبقى بنعدي على كل الاقوال التي قيلت في الآية، لكن في الحقيقة هي كلها متقاربة المعنى، ويمكن أن نرجعها إلى أصل واحد ونرتبها ثاني من جديد. هذا الأصل هو أن الهمز واللمز هو الطعن وإظهار العيب، الطعن وإظهار العيب في الآخرين. ثم هذا الطعن وإظهار العيب على قسمين: إما أن يكون بالجد، إنسان بيقولها بجد كما يكون عند الحقد والحسد فيهمز ويلمز ويطعن ويظهر عيوب الناس، وإما أن يكون بالهزل، الإنسان بيفخر من الناس أو يطعنهم بيمزح، وكما يكون عند السخرية وعند الإضحاك. ثم كل قسم من دول اللي هو الجد أو الهزل، الطعن بالجد أو بالهزل، إما أن يكون في أمر يتعلق بالدين أو في أمر يتعلق بالإيه؟ بالدنيا. إما أن يكون في الدين والطاعات، وإما أن يتعلق بالدنيا يتعلق بمشي الشخص أو شكله أو صورته أو جنوده، أو طبعا بهذا أنواعه كثيرة وغير مضبوطة، الجد يقولنا الطعن إما بالجد أو بالهزل. الجد ينقسم قسمين: طعن في الدين أو في الدنيا، والهزل أيضا طعن في الدين أو في الدنيا. الطعن أيضا إما يكون لحاضر أو لغائب، يعني إظهار العيب في هذه الأقسام الأربعة أيضا ممكن ينقسم ثاني في حق شخص غائب أو في حق شخص حاضر. وفي الغائب أو الحاضر قد تكون باللفظ وقد تكون بالإيه؟ في الإشارات، كإنسان يشد برأسه أو بعينه أو بيده أو بلسانه أو بحاجبه إلى أكثر. كل هذه الأنواع، هذه التقسيمات داخلة
تحت النهي وتحت الزجر. ولما كان رسول صلى الله عليه وسلم أعظم الناس منصبا في الدين كان الطعن فيه عظيما عند الله عز وجل، فلا جرم أن نزل قوله عز وجل في حق من يهينه ويلمده قائلا ويل لكل همزة لمزة، ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا معتدا يحسب أن ماله أخلده. هل يوجد في هذا العصر يعني أناس يستحقون مثل هذا الوعيد، مثل هذا الوعيد ويل لكل همزة لمزة؟ لا شك أن بيننا أقواما الآن من الوضع الذي نعيشه يعني في هذا العصر كثير من الناس يقعون في هذا الهمز واللمز بل في أقبح أنواعه. فنجد مثلا المستشرقين أو الكفار من اليهود أو النصارى أو غيرهم يعني ما أكثر ما يفعلون سواء في النبي صلى الله عليه وسلم أو في القرآن أو في دين الإسلام أو في المسلمين، فهؤلاء يدخلون في هذا الوعيد الشديد ويل لكل همزة لمزة. أيضا الذين يطبعون يعني الذين يعني يطعنون في أحكام الشريعة الإسلامية، الذين يطعنون في أحكام الشريعة الإسلامية ويقولوا بتأخر وحكية وفتوى وكل هذا الكلام، هذا أيضا من الهمز واللمز في الشريعة، من الطعن في الشريعة ورمي المسلمين بأنهم مثلا ناس متعصبين متطرفين متشددين او الناس دول عندهم هرس ديني او ان دول ناس يعني متزمتين دول نسوا حياتهم وضيعوا شبابهم والى اخر هذه الاوصاف المعروفة والطعون التي توجه الى المسلمين، كل هؤلاء يدخلون تحت الهمز واللمس ويل لكل همزة لمزة. ان هؤلاء الناس يعني كنماذج فقط يعني نمر عليها مر سريع، او رجل يدعى مصطفى امين طبعا معروف محدش ما يعرفوش اللي هو قلنا يظهر حقيقته، يعني هذا الشخص بالذات دائما كلمة إنسانية وخدمات الناس ونفس القدر وكلام كله، لكن حقيقة أهدافه قلنا يفتح عنها. في يوم من الأيام لما صار الكلام حول تطبيق الشريعة الإسلامية رد بقوله إن حضارة مصر عمرها 7000 سنة ولا يمكن أن تعود القنطرة إلى الخلق، هذا رد على تطبيق الشريعة الإسلامية، هذا من الهمز واللمز إن دي شريعة متخلفة الى اخر هذا الكلام. يقول ان حضاره مصر عمرها 7000 سنه، 3000 سنه بتاعت الجماعه الفراعنه اليونانيين كانوا يعبدوا الشمس ويعبدوا البشر. ان حضاره مصر عمرها 7000 سنه ولن تعود ولا يمكن ان تعود القنطره الى القلب. ايضا من ذلك قوله في مناسبه اخرى حارب الاحرار في هذا البلد سنوات طويله. طبعا الاحرار هنا مش بالمعنى اللي تبادل لديه، الاحرار هي بمعنى الليبراليين يعني الليبرال، الأحرار الليبراليين، الليبرالية اللي هي اللي قالت إن الحرية مطلقة يعني حرية الفكر والإنسان يتحرر في تفكيره من أي قيود وبالذات قيد الدين، لأن معنى الليبرالية هذا ما عرف في أوروبا إلا بعد ثورة على الكنيسة وفصل الدين عن الحياة، فتسمى الليبرالية يعني التحرر من القيود كلها وبالذات قيد الدين، قيد الدين. فده المقصود بكلمة الأحرار. حارب الأحرار في هذا البلد سنوات طويلة لتحصل المرأة على بعض حقها، ويظهر أن بعض الناس يريدون العودة بنا إلى الوراء، وقد يحدث هذا في أي مكان، ولكن لا نفهم أن يحدث في الجامعة نهج التقدم الفكر الحر. أيضا هذا الرجل كان بيبين أهدافه من زمان، كان من زمان خالص كان بيتكلم يعني إن قبل ما تستقل مصر عن الجنوب تحت عنوان بيقول الأهداف التي سوف تعمل لها مصر بعد الاستقلال. فبيقول ان انا من الاهداف التي ساعنى بها واخوض اليها الراي العام، يعني هو دلوقتي بينفذ بقى الاهداف اللي كان بيخطط لها من زمان. يقول ان يحارب التعصب الديني، يعني من اهدافه ان يحارب التعصب الديني وان يجدد الازهر وان ينادي لتحرير المراه قلبيا، لان الحب الطاهر لا يزال جريمه يعاقب عليها المجتمع. والمجتمع المصري الى اليوم مجتمع لا روح فيه لانه خال من المراه، والشباب المصري لا شخصية له لأنه ليس في حياته امرأة. ومن أهدافه أن يشجع المرأة على المطالبة بحقوقها السياسية وتولي الوظائف وأن ترث كما يرث الرجل تماما والعياذ بالله، أو أن يدعو إلى اتحاد شرقي لا اتحاد إسلامي على نظام الولايات المتحدة الأمريكية. هذا الكلام نقل عنه الأستاذ أنور الدين في كتاب اسمه الصحافة والأقلام المسموح، موجودة قصة كاملة عنه صفحة 99 إلى 106. فنموذج من نماذج الهمز واللم والطاع في هذه الشريعة الحنيفية. أيضا من مناهج الهمز واللم طبعا اشتغل طبعا احنا عرفت كل حاجة حتى مثلا المشهد يعني أي شيء من مظاهر الإسلام حتى من شذوذ حالنا لازم برضه يتعارض يقول لك اللحية ومش عارف أي حاجة يقع فيها واحد من العلماء يتكلم يروحوا يعملوا حملة عليها وتنطلق الكلاب المسعورة من جحورها. طب دليل السعيد هذه أيضا يعني من نماذج الهمز واللمز إنها كانت تتكلم برضه على موضوع الشريعة الإسلامية فكانت بترد على الجماعة اللي بيقولوا شريعة إسلامية تقول لهم كيف نخضع لفقهاء أربعة ولدوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق. كيف نخضع لفقهاء أربعة ولدوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق. نقول أيضا إنني لا أطمئن على حقوق المرأة إلا إذا تساوت مع الرجل في الميراث. أيضا من ضمن الحملات التي قامت بها الهمز واللمز في المسلمين والمسلمات تتكلم عن الحجاب تقول إن هذه الثياب الممجوجة قشرة سطحية لا تكفي وحدها لفتح أبواب الجنة أو الكتاب رضا الله. فتيات يخرجن إلى الشارع والجامعات بملابس قبيحة المنظر يزعمن أنها زي إسلامي. لم أجد ما يعطيني مبررا منطقيا معقولا لالتجاء فتيات على قدر مذكور من التعليم إلى لف أجسادهن من الرأس إلى القدمين بزي هو والكفن سواء هو والكفن سواء. تقول أيضا هل من الإسلام أن ترتدي البنات في الجامعة ملابس تغطيهن تماما وتجعلهن كالعفاريت؟ وهل لابد من تكفين البنات بالملابس وهن على قيد الحياة حتى لا يرى منها من منها شيء وهي تكفين في الشارع؟ المهم هذه طبعا نقول إن هي صفحات النضال بتاعتها اللي بتقترح يعني اللي بتأخر بيها إنها صفحات النضال بتاعتها كثير قوي يعني عامرة من إيه من هذا الكلام. تقول هنا بتدمن هذه يعني البطولة بتاعتها تقول اقتراحي بإجراء تلقيح صناعي لزوجة عقيم من زوجها أطال الدنيا وأقعدها ومطالبة بإلغاء المحاكم الشرعية كاد يشير للسجن. أما مهاجمتي لقانون الأحوال الشخصية فقد أثارت الدنيا من حولي وجاءت مظاهرة إلى دار الهيال تهتف بسقوطي. طبعا ضمن الأشياء أنها من إيه؟ من مناقبها من مناقبها. مش عايزين نطول في التتبع عن هذه الأشياء نتكلم عن المنقبات. بتقول والأدهى من ذلك المقنعات بتسميهم المقنعات وهن قلة من المتطرفات في إعلان عن تدينهن فقد ذهبن في ثيابهن إلى تحرير ما أحله الله فغطينا وجوههن هي ارتياب تبحث عن الحلال والحرام فغطينا وجوههن بأنسجة كثيفة ليس بها سوى قرنين صغيرين للاستعانة بهما في النظر ولم يكتفينا بذلك بل ذهبنا في مبالغتهن إلى تغطية القرنين الصغيرين بنظرات سوداء خوفا من أن تتغلغ الأنظار من خلال القرنين إلى حدقة العينين وهو كل ما يحتمل أن يظهر من هذا القناع العجيب الدخيل. همز ولم هذا بالطبع غير جائز في الإسلام بدليل الفتوى التي أصدرها سيد الأئمة كلهم. مين سيد الأئمة كلهم بقى هنشوف بطلعهم عليه بهذا اللقب الإمام الأكبر الشيخ محمد عبده. فأنا المهم كنت برضه تتكلم على الحجاب بتقول ده تشبه بالكفار وإن ده زي الراهبات يعني هي زعلانة إن إحنا إيه اللي جاي مشكلة تشبه بالكفار طب هي لما تتعرح تشبه بإيه؟ برضه بقى اللي الغيرة بقى على الإسلام بتتدفق وتنهال الغيرة على أحرامات ربنا وعلى تشبه بالكفار بتقول وما يقال على الحجاب إن هو تشبه بالراهبات يأثر أيضا على ملابس الرجال فمع عظيم إجلال العمامة والجبة والقفطان تعرف أنها ليست دين الإسلامي أصيلا وإنما هي اقتباس من ملابس الأحبار اليهود في قديم الزمان. فيعني دي نماذج من اللمس والهمس ومن أشد الناس أيضا الذين يعني حملوا حملات كبيرة في هذا المجال الفولكوك الهارب الرجل العجوز المعروف اللي اسمه ذات نجيب محمود. يعني هذا الرجل معروف ان هو كان مرشح ان يخلص مقعد طه حسين وهو كتاب اسمه خرافة الميتافيزيقا خرافة الميتافيزيقا اللي هي ايه ما وراء الطبيعة الغيب يعني خرافة الغيب خرافة الاعتقاد بالايه بالغيب. بيتكلم ايضا على نفس الموضوع فكتب مقالات معروفة بمدة اسمها ردة في عالم المرأة فليس صراحة لما يسمع ردة على المرأة هو مثلا يتكلم عن النساء اللي ارتدوا عن الإسلام اللي هم مثلا أحلوا ما حرم الله أو حرموا ما أحل الله أو شيء من هذا، لكن هو يعبر عن التزام عودة النساء إلى الالتزام بالحجاب والالتزام بأحكام الإسلام ويلزي ردة ردة، ويضيف أيضا أنها نكسة ويقول أنها مأساة ويقول أن المرأة نكثت على عقبيها لأنها بعد أن ألقت الحجاب على صراط الإسكندرية زمان أيام سعد زغلول. فعبراتي هاي عبراتي يعني شديدة لا نقيم أيضا بفرجها، ويقول أن المرأة المتحج دي تشبه السلعة، السلعة التي تقف وتطيح في الناس، فهي دي سلعة من عصور الحريم تباع فهم يشتري، لأن الشيء اللي بيقام هو السلعة والشيء اللي بيعرض على الناس هو السلعة، أيهما السلعة؟ على أي أحوال يعني هذه نماذج من بعض الحملات أو بعض المواقف التي يقع فيها بعض المعاصرين في الهم واللم، فهم أولى بقوله تعالى ويل لكل همزة لمزة.